بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو لا يزال في شرح حديث المسيب بن حزم المخزومي، قال: قوله فقال له، الضمير يعود إلى مثنى، يعود إلى عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل. فقال له: أترغب؟ قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، أي هل القرون الأولى على باطل؟ الأسلاف الذين سبقوا على خطأ، الآباء والأجداد على شرك. وكقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة ودين، وإنا على آثارهم مقتدون. والأدلة في هذا كثيرة، في احتجاجهم بطريقة الأولين. ولهذا لما جاءتهم الرسل بالتوحيد ماذا قالوا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد قال فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب. هذا أيضا فائدة انتبهوا لها، كانوا يعرفون أن معنى لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله، لهذا ذكراه بملة عبد المطلب، لأنهما يعرفان أنه لو قالها لالتزم بالتبرؤ من ملة عبد المطلب. قال: فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة، أي في القصة المشهورة: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ما معنى يستكبرون؟ أي يمتنعون عن قولها والعمل بمدلولها، وما منعهم إلا الكبر. ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. إذن لا إله إلا الله تدل بالمطابقة على إخلاص العمل لله وعلى نفي عبادة غير الله، المطابقة تدل على هذين الأمرين: لا إله إلا الله إثبات ونفي، مطابقة. ما معنى مطابقة؟ معناه اكتمل المدلول، اكتملت أركان الدلالة وأجزاء الدلالة. ودلالة لا إله إلا الله على واحدة من الثنتين دلالة تضمن، معناها أن هذا الشيء الواحد من الاثنين مضمن معناه في لا إله إلا الله. فإذا دلالة التضمن هي الدلالة على جزء المعنى، ودلالة المطابقة الدلالة على كل المعنى. واضح؟ اكتب هذا، دلالة المطابقة هي الدلالة على كل المعنى، على المعنى كله، ودلالة التضمن الدلالة على بعض المعنى. طيب، وهذا مثاله مثلا في الشيء الحسي الآخر. لو قلت لك، بارك الله فيك، الكتاب، الكتاب يدل دلالة مطابقة على غلاف وأوراق ومداد وخيط وغراء. هذا إيش هو؟ دلالة إيش؟ مطابقة. لكن لما أقول لك الكتاب، الورقة من الكتاب، دلالة إيش؟ تضمن، لأنها بعض الكتاب. الغلاف وحده دلالة ماذا؟ تضمن. فإذا الدلالة على بعض المعنى دلالة تضمن، والدلالة على المعنى كله دلالة مطابقة. مطابقة، طابقة أي اكتمل، وهذا تضمن ضمن أي في جزء ناحية. قال رحمه الله: قال في قرة العيون، فيه مضرة أصحاب السوء والحذر، من قربهم والاستماع لهم، لم يزال به حتى ثبتاه على الشرك. ففيه معنى قول الشاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، أو مع الردى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه. نعم، لم يهتدي، الله عز وجل والد إبراهيم آزر مات على الشرك، لم يهدي الله عز وجل ابن نوح كان من الكافرين، لم يهدي الله عز وجل زوجة لوط وزوجة نوح فقيل ادخل النار مع الداخلين. فالأمر لله، وهو القادر عليه دون ما سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. هذا يجعلك تدل، يعني ماذا؟ توقن بأن الأمر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال قوله: فكان آخر ما قال. الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. فكان آخر ما قال، فكان آخر اسم كان، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، جملة هو على ملة عبد المطلب هي الخبر. ويجوز فكان آخر أنه خبر مقدم لكان، وجملة هو على ملة عبد المطلب قصد لفظها اسم كان مؤخر. وما هو الأحسن؟ يقول الشارح الأحسن فيه الرفع، أن يكون آخر اسم كان. قوله هو على ملة عبد المطلب الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ، هذا من التصرف الذي يستحسن إذا كان يستقبح اللفظ. ما معنى ذلك؟ يعني الآن لو قال فقال، بدل ما يقول هو على ملة عبد المطلب، لو قال فقال أنا على ملة عبد المطلب، ها؟ لا، لو قال الراوي الآن سيب بن حزم، ماذا قال أبو طالب؟ أبو طالب ما قال، ما أبو طالب لم يقل هو على ملة عبد المطلب، وإنما قال أنا على ملة عبد المطلب، لأن المتكلم على نفسه. هل يقول هو أو يقول أنا؟ يقول أنا. الراوي لما روى لو قال فقال أنا على ملة عبد المطلب، يشعر بشيء من الخشعريرة هكذا، لأنه كأنه يتبادر إليه أنه يتكلم عن نفسه، أنا على ملة عبد المطلب، يتكلم عن نفسه الراوي، فرمى بها على الذي قالها، فقال هو على ملة عبد المطلب، هو ما هو أنا، هو على ملة عبد المطلب، لئلا يكون اللفظ، وإن كان ينقل اللفظ، لأنك حين تنقل كلام الغير تنقله بنصه، لكن هنا لما نقلته بنصه استقبح اللفظ، كأنك تضيف هذا الشيء إليك، فغيره إلى الغائب، يرمي به عليه، فهذا من التصرفات الحسنة. قال قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، فهو فيه دلالة واضحة على أنه مات على الشرك، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام أبي طالب إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف. الأسلاف إذا عظمتها ولم تزنها بميزان الكتاب والسنة ربما أردتك، انظر على ردى، أرداه متابعة الأسلاف، أردى أبا طالب، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. نعم، هذا تقييد من الشارح على جده، قيد على كلام جده، الجد محمد بن عبد الوهاب، والذي صاحب فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب. الجد قال فيه مضرة تعظيم الأسلاف، قيده الشارح فقال إذا زاد على المشروع، إذا عظمته زيادة على المشروع، كيف يكون زيادة على المشروع؟ قال بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، تترك الكتاب والسنة وترجع إلى الأسلاف والأعراف. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، لأن قوله لا أستغفرن لا مواقع في جواب قسم، أي والله لا أستغفرن، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. ولما مات أبو طالب وخديجة اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أذن له بالهجرة. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، ما كان لهم أن يستغفروا هذا خبر، ومعناه لا تستغفروا لمشرك. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. ذكر هذا الشيخنا مقبل رحمه الله في ماذا؟ في أسباب النزول، أنه أيضا مما ورد أنها نزلت في ماذا؟ في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمه حين دعا أو سأل الله أن يستغفر لها فلم يأذن لها، فسأل الله عز وجل أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها فبكى وأبكى. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت. وأما نزول الآية الأولى ما كان النبي والذين آمنوا ففيه نظر، يعني لأن سورة التوبة متأخرة نزلت في المدينة وموت أبي طالب كان في مكة، ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير، أي ما يأتي في كتاب التفسير من صحيح البخاري. قال: فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا، أنزل الله بعد ذلك، فمعناه أن الآية نزلت بعد موت أبي طالب بوقت، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي، السهيلي هو مؤرخ صاحب سيرة وعالم، لكنه ماذا؟ ليس بمحقق، تفوته كثير من التحقيقات، يخطئ في تحقيقها ويعتمد على أحاديث ضعيفة ونحو ذلك. أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح، انتهى. وهذا الذي اعتمده الصوفية، أن أبا طالب أسلم بهذه الأحاديث الضعيفة وعارضوا بها الأحاديث الصحيحة. وكذلك في قصة والدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما ماتا على الملة الأولى، وما جاء أن الله عز وجل أحيا له أبويه فأسلما ثم ماتا، هذا كله من الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها، والتي تعتمدها الصوفية لأنهم لا شأن لهم بمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف، وإنما يأخذون الغثة أكثر مما يأخذون السمين. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. نعم، هذا دلالة الأولوية. قال في الحاشية: كثير من أدعياء العلم يجهلون لا إله إلا الله فيحكمون على كل من تلفظ بها. طيب، أنا نقرأ المسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقد فسرناها. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن متى تنهى عن الاستغفار؟ إذا تيقنت أنه مات على الشرك. أما إذا كنت لا تدري وهو في بلاد الإسلام، فالأصل في الإسلام في المسلمين الإسلام، فادع له وأمره إلى الله. الثالثة، لأن بعض الناس مثلا يقول: كيف بآبائنا وأجدادنا وما ندري هل أثر عليهم الصوفية صارت عندهم اعتقادات باطلة أو كذا. نقول: الأصل فيهم الإسلام، يدعى لهم بالرحمة والمغفرة ما دام أنه لا يقين لنا بأنهم خرجوا عن ذلك، فالأصل فيهم الإسلام، يدعى لهم، دع لأبيك وجدك وجد جدك نعم آبائك وأمهاتك، الأصل فيهم الإسلام، يدعى لهم بالرحمة والمغفرة، والله عز وجل يعفو عنا وعنهم. لكن من علمت أنه كان على شرك أو كان على سحر، أبوك كان ساحرا، كان سادلا لقبر، كان مشركا شركا واضحا، كان هذا لا تستغفر له ولا كرامة، فلست ليس هو بأكرم يعني على الابن من عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه الآية. قال فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام. طيب الثالثة هي المسألة الكبيرة، تفسير قول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. قال كثير من أدعياء العلم يجهلون لا إله إلا الله فيحكمون على كل من تلفظ بها بالإسلام ولو كان مجاهرا بالكفر الصراح، كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة، والحكم بغير ما أنزل الله، واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من عبادة غير الله، وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة. يدل على ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله، ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد كما في الصحيحين. ولو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كافيا ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن، ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. والكلام على تكفير الخوارج فيه قولان لأهل العلم قد تقدم في غير موضع. نكمل المسائل. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أعلم، فرق بين أعلم وبين أنه أن كونه أعلم لا يدل على أنه مسلم، فضلا عن أن يدل على أنه صالح، وإنما هو يعرف، ولهذا امتنع عن دخول الإسلام لأنه يعرف. خامسة، جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، هكذا ينبغي الحرص على الأقربين. السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. ثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة، استدلال الجاهلية بذلك بأنهم يتبعون آباءهم وأجدادهم. الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، يعني أنها شبهة تعظم في قلوب الجهلة. ولهذا إذا جئت إلى مقلد فقهي، مقلد في الفقه ما هو منحرف في التوحيد، مقلد في الفقه، فقلت له القنوت في صلاة الفجر محدث، الاستمرار عليه ليس عليه ماذا الدليل الثابت، إنما حديثه ضعيف، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت وترك، فيأتي يقول لك أنت أعلم من الشافعي، أنت أعلم من الشافعي، أنت أعلم من فلان، والشيعي يقول أنت أعلم من سيدي فلان، والصوفي يقول أنت أعلم من الحبيب فلان، وهكذا. فيعظمون ماذا؟ يعظمون أسلافهم ومن سبقهم، فهي شبهة عندهم تكبر وتعظم في قلوبهم، صلى الله العافية. والموفق من وفقه الله الالتزام الكتاب والسنة والعمل بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.